السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. ومن أبرز عناوينها: التحالف الدولي ينفذ 31 غارة جوية ضد أهداف لتنظيم داعش في العراق وسوريا، والجزائر تعلن مقتل 9 جنود جزائريين في كمين نصبه إسلاميون متشددون، والخارجية الأمريكية تسلم الكونغرس الاتفاق النووي الإيراني. وفي التفاصيل، قال الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة وحلفائها قصفوا أهدافا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا في 23 غارة جوية. ونقل بيان عن مسؤول الشؤون العامة لقوة المهام المشتركة الكولونيل واين موروتو القول أن نحو 10 غارات نفذت بالقرب من تل عفر، دمرت مبنى ومركزا للقيادة والتحكم ومركبات ووحدات تكتيكية وأماكن تجمع وشحنات أسلحة تابعة للتنظيم. وذكر الجيش أن 5 غارات شنت بالقرب من الرمادي، دمرت متفجرات محلية الصنع ومركبات ومواقع قتالية وأصابت وحدات تكتيكية. وفي بيان منفصل، قال الجيش الأمريكي أن قوات التحالف شنت 8 غارات في سوريا، استهدفت 5 منها مواقع قريبة من الحسكة. قالت وزارة الدفاع الجزائرية أن 9 جنود على الأقل قتلوا في كمين نصبه إسلاميون متشددون لدوريتهم إلى الغرب من الجزائر العاصمة في واحد من أعنف الهجمات منذ شهور. وذكرت الوزارة في بيان أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي تعرضت الأسبوع الماضي لإطلاق نار من طرف مجموعة إرهابية، مشيرة إلى إصابة 2 من العسكريين بجروح. ويعد البيان الذي أصدرته وزارة الدفاع اليوم أول تأكيد رسمي للهجوم، بعد أن قال مصدر عسكري أمس أن 11 جنديا قتلوا في الهجوم الذي أعلن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي المسؤولية عنه. قالت مصادر أمنية مصرية أن 5 أفراد من قوات الأمن قتلوا عندما سقطت عدة قذائف مورتر على نقاط تفتيش في شمال سيناء. وأعلنت جماعة ولاية سيناء جناح تنظيم الدولة الإسلامية في مصر مسؤوليتها عن القصف. وفي وقت لاحق، أعلن المتحدث العسكري للجيش المصري أن 3 من أفراد الجيش قتلوا وأصيب 4 آخرون بجروح إثر سقوط قذيفة عشوائية في محيط أحد الكمائن الأمنية بمنطقة الشيخ زويد. وفي بيان سابق، قال المتحدث أن الجيش استهدف مقرا لتجمع العناصر الإرهابية بمنطقة جبل العليقة، ما أسفر عن مقتل 20 منهم. قالت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أحالت إلى الكونغرس اليوم الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بين إيران والقوى العالمية 6، بما في ذلك الملاحق والمواد ذات الصلة. وذكرت الوزارة في بيان أن فترة 60 يوما المقررة أمام أعضاء الكونغرس لمراجعة الاتفاق تبدأ يوم 22 من تموز. تبادل الجيش الأوكراني والانفصاليون الموالون لروسيا الانتهامات بقصف مناطق سكنية في دونيتسك ليلة أمس، وفي أول هجوم على أجزاء بوسط المدينة التي يسيطر عليها الانفصاليون منذ اتفاق لوقف إطلاق النار أبرم في شباط. وذكر المتحدث باسم الجيش الأوكراني سيرجي غالوشكو أن الجيش اعترض رسائل لاسلكية للانفصاليين أشاروا فيها إلى أنهم يعتزمون قصف المدينة، في وقت نفى أدوارد باسورين وهو قيادي كبير من الانفصاليين المسؤولية عن الهجمات. وقال الانفصاليون أن الهجمات أسفرت عن مقتل مدني وتدمير مبانٍ وأشعلت عدة حرائق بالمدينة، فيما ذكر الجيش الأوكراني أن جنديا قتل وأصيب 7 في هجوم للانفصاليين في الساعات 24 الأخيرة. توجه وزير الاقتصاد الألماني سيغمار جابرييل إلى إيران اليوم ليكون أول مسؤول غربي بارز يتوجه إلى طهران منذ التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع الدول الكبرى. ومن المقرر أن يجري الوزير الألماني محادثات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني والعديد من الوزراء خلال الزيارة التي تستغرق 3 أيام، إذ سيكون على رأس وفد صغير من ممثلي الشركات والمجموعات الصناعية والعلمية. وقال جابرييل في بيان أن الاتفاق الذي طال انتظاره يرسل أساسا لعلاقات اقتصادية طبيعية مع إيران بشرط تطبيق الشروط التي ينص عليها. قال مصدر عسكري أن القوات الموالية لحكومة الرئيس عبد رب منصور هادي في جنوب اليمن تقدمت باتجاه مقر الرئاسة في قطاع من مدينة عدن ما زال يسيطر عليه الحوثيون، وتقدمت قوات المقاومة الشعبية التي تضم مقاتلين معادين للحوثيين ليلا في حي التواهي الذي يسيطر الحوثيون على جزء كبير منه، وذلك بعد 3 أيام على إعلان الحكومة في المنفى تحرير عدن كبرى مدن الجنوب وثاني مدن اليمن. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن مصدر عسكري القول أن المقاومة الشعبية نجحت في دخول التواهي وتتقدم باتجاه قصر رئاسة الجمهورية ومقر قيادة الفرقة الرابعة للجيش. وأخيرا اختار حزب كومينتانغ الحاكم في تايوان هونغ تسيو شو الموالية للصين كمرشحة للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في كانون الثاني عام 2016، ليونهي شهورا من الانقسام في أعقاب خسائر كبيرة في الانتخابات المحلية. وهلل أكثر من 1000 عضو في الحزب وصفقوا في اجتماع لإبداء دعمهم لترشيح هونغ الذي سيكون محل ترحيب في بكين. وقالت هونغ التي تشغل منصب نائبة رئيس المجلس التشريعي أن مبادئ السلام والانفتاح ستكون مضمونة في المستقبل. مستمعين الكرام، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب أغسطس المقبل، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا في إذاعة العراق الحر فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا عبر أثير راديو سوا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن.
أجدد التحية والترحاب بكم، أنا نبيل الحيدري وزميلي المخرج فلادن في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر تتضمن عدة تقارير، ومن مواضيعها الشعارات الخضراء للمنظمات والجمعيات وجدواها في حماية البيئة، وإزالة الألغام مشروع تهتم به حكومة الإقليم، وعيد بأية حالة عدت يا عيد، وآلاف النازحين في ظروف قاسية يرنون لتحرير مدنهم، ومحافظ بابل يلوح بالتدخل في برنامج توزيع الطاقة الكهربائية إذا لم تحظى محافظة بابل بحصتها. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنكون مع حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. ضمن موجة تفعيل المجتمع المدني بعد عام 2003 تشكل العديد من الجمعيات التي تعنى بالبيئة والدفاع عنها وإشاعة ثقافة حمايتها. استنسخ البعض عناوين أحزاب الخضر التي شاعت في أوروبا منذ عدة عقود، ترى إلى أي مدى حققت تلك الجمعيات العراقية إنجازات تتناسب شعاراتها. عماد جاسم يفتح ملفا بهذا الخصوص.
تحذر منظمات مدنية معنية بحماية البيئة تأسست مؤخرا من تجاوزات بيئية متعددة تتمثل في حرق النفايات في المناطق السكنية واقتلاع أعداد كبيرة من الأشجار وتصحر في مساحات زراعية مع ارتفاع نسب التلوث نتيجة المولدات الأهلية والمكائن أو السيارات المستهلكة دون متابعة. صالح الربيعي رئيس جمعية العراق الأخضر المعنية بالبيئة يشير إلى أنهم اتجهوا نحو تأسيس منظمتهم بالتنسيق مع منظمات دولية ساندة
أسست كردود فعل للتلوث البيئي نتيجة حروب الخليج الأولى والثانية ونتيجة لما حل من دمار في الأهوار أيام نظام حكم سدام حسين عندما جفف الأهوار جاءت تلبية إلى ما تعاني الولادات الحديثة من أمراض في المولودات. وطبعا احنا لا ننسى أنه البيئة والإنسان وجهان لعملة واحدة.
هل هنالك نوع من الدعم من قبل المؤسسات الحكومية العراقية؟
لا يوجد أي دعم إلا من أي جهة أخرى فقط من بلدية يمونون فقط بالقاعات لغرض اجتماعات في هولندا بلدية لايدن نشاطات لغرض ثقافة البيئة. والعالم يواجه نوعين من الإرهاب المخفي والإرهاب المرئي الإرهاب الغير مرئي الإرهاب البيئي والأخطر.
ويتجه بالمقابل ناشطون مهتمون بالبيئة إلى المشاركة في تشكيل حملات تثقيفية تدعو إلى نشر الثقافة البيئية وطبع بوسترات على حسابهم الخاص تؤكد على تقليل نسب التلوث جراء سلوكيات مجتمعية هجينة. ويشير أحد الناشطين في مجال حماية البيئة كريم عمران أن حملاتهم تحتاج إلى دعم حكومي مع تخصيص أوقات معقولة لبث برامج حماية البيئة عبر وسائل الإعلام
بأساليب إعلامية تقنعهم. ممكن استحداث أساليب وسائل الإعلام بعيدا عن الثقافة البيئية عدم مساندة الدولة إليه. مثلا سيارات النفايات تشوفها في بعض المناطق أحيانا ما تصل بالشهر مرة. حملات دعم أمانة العاصمة حملات جماهيرية كل منطقة منطقتها شبابها ينهضون بتنظيف شوارعهم لتنظيف الجزرات الوسطية ساهم بها المنظمات الخضر منظمات اللي تحب البيئة.
الدكتور سلام الجشعمي مدير المنظمات في وزارة البيئة يشير إلى أن الميزانية المخصصة للوزارات في مجال دعم المنظمات البيئية قليلة جدا مؤكدا على ضرورة تعدد تلك المنظمات والحملات المدنية المعنية بالبيئة على أن تكون علمية ومهنية ويشرف عليها مجلس عالي للبيئة متكون من عدة وزارات.
فتح المجال لهذه الجمعيات وأتمنى أن تكون على مستوى عالي من الدولة بحيث يكون هناك مجلس أعلى للبيئة ضمن ما ضم وزارة البيئة ووزارة الداخلية والمالية وكل أجهزة الدولة المهمة. لأن هذا الموضوع موضوع مصيري قد تنتهي الحروب قد تنتهي الصراعات أما أنه تبني إنسان سليم معافى وطن معافى.
هل توجد مخاطر تتطلب وجود هكذا نوع من الجمعيات؟
بلدنا يعاني وسيعاني بالمستقبل القريب على ظواهر كثيرة تؤدي إلى الاحتباس الحراري تلوث بالإشعاعات طبعا الجرائم الكبيرة اللي تصير أنه تحويل الأراضي الزراعية أو الموعودة بأن تكون زراعية إلى أراضي سكنية. إذن لازم توعية وقرارات يجب أن تكون قوانين صارمة.
عماد جاسم إذاعة العراق الحر بغداد.
مستمعي الكرام تلوث البيئة له أشكال متعددة في الأرض والمياه والأجواء وحتى الضوضاء. في إقليم كردستان تبذل الجهود بعون دولي لإزالة الألغام والقنابل غير المنفلقة التي تركها مسلحو داعش في المناطق التي طردوا منها فضلا عن آلاف الألغام التي زرعت خلال سنوات الحروب في العقود الثلاثة الأخيرة. تقرير عبد الحميد زيباري من أربيل.
ذكر المعنيون في المؤسسة العامة لنزع الألغام في حكومة إقليم كردستان إن مهمة جديدة أضيفت إلى عملهم بعد دخول الإقليم في الحرب مع التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية والمعروف بداعش بسبب كثرة المتفجرات والعبوات الناسفة التي تزرعه هذا التنظيم في المناطق التي تطرد منها. ودخل الإقليم منذ الصيف الماضي في جبهة عريضة مع هذا التنظيم بعد سيطرته على أغلب مناطق شمال وغرب البلاد الذي يستخدم في أغلب الأحوال العبوات الناسفة والمتفجرات لإعاقة تقدم قوات البيشمركة في المناطق التي تحرر منهم. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر قال محمد أحمد رئيس مؤسسة نزع الألغام إن مساحة عملهم توسعت بعد الحرب مع داعش ولم تعد تشمل المناطق التي زرعت بالألغام والمتفجرات في عهد النظام العراقي السابق. وأضاف بالقول
حاليا أضيفت إلى المساحة الموجودة عندنا مساحات كبيرة مثل مناطق المادة 140 المتنازع عليها حقيقة المناطق الكردية المحررة من قبل البيشمركة. للأسف الشديد هذه المناطق أكثريتها ملوثة حاليا بالألغام والعبوات الناسفة والمتفجرات لذلك هذا تحدي جديد.
وأشار إلى وجود فرق لهم تعمل مع الهندسة العسكرية لقوات البيشمركة لنزع الألغام من المناطق التي تحرر من عناصر داعش. وأضاف قائلا
لدينا ثلاث فرق تعمل مع الهندسة العسكرية في دهوك وأربيل وقرميان منطقة جلولة كولوجو تعملون بشكل مباشر غرف عمليات أي لحظة الهندسة العسكرية يحتاجون أي مساعدة من قبل المؤسسة موجودة معهم.
ويبدو إن الأزمة المالية التي تعصف بالإقليم منذ بداية العام الماضي بسبب الخلافات بين بغداد وأربيل أثرت على عمل مؤسسة الألغام أيضا، مما أضطرهم وبحسب قول الرئيس محمد أحمد إلى طلب دعم دولي. وأضاف قائلا:
في آخر مؤتمر عقد في أسطنبول طلبنا من الجميع أن يزيدوا التمويل أكثر لكردستان، لأن حاليا إحنا بالرغم من تحديات داعش نعيش في أزمة اقتصادية كبيرة، وهذه الأزمة عايقت جميع أعمال المؤسسة للأسف الشديد. لذلك طلبنا منهم وهم أبدوا يعني موافقتهم على زيادة الدعم، وإن شاء الله نأمل أن يكون في قريب العاجل أن يصل هذه الدعم.
وأعلنت مؤسسة نزع الألغام في الإقليم مؤخرا عن تطبيق جديد لتوعية المواطنين عن المتفجرات والعبوات الناسفة. ويقول أكو عزيز مدير الإعلام والتوعية لمؤسسة نزع الألغام إن هذا التطبيق خاص عن التدريب والسلامة عن الألغام والمتفجرات للهواتف النقالة إلى جانب الطرق الأخرى للتوعية. وعن هذا التطبيق الجديد يقول عزيز لإذاعة العراق الحر:
يتضمن هذا التطبيق كل المعلومات الضرورية والأساسية للمواطنين حول خطورة الألغام والمتفجرات والعبوات الناسفة، وإضافة إلى ذلك معلومات عن الأسلحة الكيميائية والبيولوجية خطورتها وكيف تتفادى المواطنين خطورة هذه الأسلحة، وفيها إجراءات السلامة تتضمن هذه التطبيق.
إلى هنا انتهت تعليق أكو عزيز مدير الإعلام والتوعية لمؤسسة نزع الألغام. عبد الحميد زبري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044257770.
أعزائي المستمعين، في محطة الرسائل أتوقف عند رسالة من محمد زكي الرديني، كتب يقول: أهنئكم بأجمل التهاني وتبريكات وأجمل باقة ورد لكادر إذاعة العراق الحر، ونشكركم على خدمتكم الجميلة. أنا من المستمعين الدائمين لكم صباحا ومساء، وأحيي جميع المقدمين خصوصا أخي الكبير هاشم علي مندي وأختي سميرة علي مندي، وتبقون بالموفقية والازدهار والنجاح. أخوكم محمد زكي الرديني من بغداد. شكرا لك يا محمد. ورسالة من المستمعة أسمت نفسها بريق الأمل، تقول: حابة أعايد كل أهلنا العراقيين، وأتمنى نرجع لبيوتنا، آمين يا رب العالمين. أحب إذاعتكم كثيرا، أني بريق الأمل. إن شاء الله الأمل الجميل مرتبط باسمك يا صديقتنا بريق. رسالة أخرى من أحد المستمعين كتب يقول: بكل شموخ المعزة، بكل صفات المحبة، بكل أوسمة التقدير، وبكل سمات الاحترام، بكل أوجه الحب والحنان، أهنئكم بعيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير. شكرا على هذه الصياغة الجميلة للتهنئة. أما الآن أعزائي المستمعين، فنستمع إلى رسالة من المستمع العزيز شهيد علي، الذي تأسف على خبر إغلاق إذاعة العراق الحر نهاية هذا الشهر، ومشتكيا من تفرد بعض الأصدقاء بإذاعة رسائلهم. عزيزي شهيد، كل التقدير لك والجميع المستمعين الذين يثروننا بتعليقاتهم وملاحظاتهم، والتي نذيعها بغض النظر عن رأينا بها إلا ما خالف منهج الحيادية واحترام الرأي. نسعد كثيرا بالتواصل وطرح الأفكار والآراء بما يخدم الصالح العام. أدعوكم لسماع هذه الرسالة.
إذاعة العراق الحر، عيدكم وكم سعيد مرة ثانية. نظرت فيكم متأمل موضوع إلغاء الإذاعة ودمجها بإذاعة سوا، وأنا متأسف لذلك. إذاعة العراق الحر تستحق أن تلغى، بعد أن أصبحت المكالمات المذاعة مقتصرة على المهندس الشمسي الذي يريدنا أن نستغني عن أجهزة التكييف في درجة حرارة، والذي يريد أن ينورنا بأن بعد أينشتاين الرابع هو الزلم، وعلى محمد علوي الذي يعاد على أسماعنا تصريح البرلمانية السيدة ماجدة التميمي اللجنة المالية في البرلمان حول صرف 70 مليار دولار على قطاع الكهرباء في فترة حكم نور كامل، وأخبار عن احتمال عرض محطات الكهرباء للبيع والاستثمار. ثانيا لهذين المحظوظين المهندس الشميشي محمد علوش وعلى بقية المتصلين المساكين السلام. شهيد عبد البصرة.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراك حر، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بصوت وصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراك حر. IRAQHURR.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، قبل أن نذهب إلى محطة الصحافة العراقية المحلية نتوقف وهذه الأغنية.
الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني، حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك حر كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
أعزائي المستمعين، في زاوية الصحافة نتوقف أولا وقراءة سريعة في أبرز ما جاء في الصحف العربية الصادرة يوم الأحد، يطلعنا عليها زميل أسعد عمران.
أهلا بكم. الأحداث الأمنية الأخيرة التي تعرضت لها محافظة ديالى وبالتحديد التفجير الإرهابي الذي طال سوقا شعبية في ناحية خان بني سعد لا زالت تلقى اهتماما واسعا من قبل الصحافة العربية. فجريدة الرياض السعودية أشارت إلى ارتفاع حصيلة التفجير الذي نفذه انتحاري يوم الجمعة أول أيام العيد إلى 120 ما بين قتيل وجريح، مؤكدة أن عمليات البحث عن جثث تحت أنقاض السوق الشعبية مستمرة. أما جريدة الأنباء الكويتية فقد كتبت عيد العراقي دموي، وأكدت الصحيفة بأن تفجير السوق الشعبي في ناحية خان بني سعد هو الأعنف منذ سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من العراق والأكبر الذي تشهده محافظة ديالى منذ 2003، مشيرة إلى أن القوات الأمنية العراقية ألقت القبض على منفذي الهجوم. صحيفة عكاظ السعودية كتبت رصاص مجهول في البصرة يهدد بحرب أهلية، في إشارة إلى إصابة 4 أشخاص في التظاهرة التي شهدتها محافظة البصرة احتجاجا على قطع الكهرباء. وتضيف الصحيفة بالرغم من وقف التظاهرات إلا أن الغضب الشعبي امتد ليطال جميع أنحاء المحافظة في أعقاب إعلان الشرطة إنها بريئة من فتح النار على المتظاهرين، مؤكدة إن أطلاق النار جاء من الخلف واستهدف التظاهرات بشكل مباشر. وأخيرا مع صحيفة القدس العربي التي نقلت عن مصدر أمني في قوات البشمركة أن البشمركة قتلت 10 عناصر من تنظيم داعش في قرية تل شور في محور الحردان شمال شرق جبل شنغال في قضاء سنجار. وأضاف المصدر للصحيفة أن عنصرين من قوات البشمركة أصيبا بجروح نتيجة الاشتباكات. كانت هذه أهم الأحداث التي اهتمت بها الصحف العربية في الشأن العراقي. أسعد عمران، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعي الأعزاء في جولة الصحافة وإلى السليمانية برفقة آزاد محمد وقراءة في أبرز ما جاء في الصحف الكردية يوم الأحد.
نبدأ هذه الجولة بصحيفة آوين الإلكترونية والتي كتبت أن رئيس الإقليم مسعود برزاني اعتبر المنادين بإعادة إقليم كردستان إلى عهد الإدارتين أشخاص لم يتعظوا من دروس الماضي. وقال برزاني أثناء زيارته لمحور شرق دجلة شمال الموصل السبت إن على البيشمركة أن ينفذوا المهام الملقاة على عاتقهم وأن لا تنعكس الصراعات الحزبية على عملهم الأساس في الحفاظ على أمن واستقرار إقليم كردستان، لأن الصراعات أمر طبيعي وأن القول الفصل يبقى بيد الشعب. وأضاف برزاني أن إقليم كردستان سيبقى موحدا، ومن لا يقبل بذلك عليه أن يبحث عن مكان آخر يعيش فيه، بحسب صحيفة آوينة. وتنقل الصحيفة عن وزارة البيشمركة نفيها أي تصريحات تخص موضوع تحرير مدينة الموصل. ونقلت الصحيفة عن الأمين العام للوزارة جبار ياور قوله إن الاستعدادات لتحرير مدينة الموصل لم تكتمل بعد، وأن القرار الوحيد الذي اتخذ هو قرار المشاركة بتحرير الموصل عن طريق مساعدة قوات التحالف والقوات العراقية. وأشار ياور إلى أن السبب في تأخر موعد تحرير الموصل يعود إلى مهاجمة داعش للأنبار وانشغال الحكومة العراقية بتحرير المحافظة ومناطقها، بحسب صحيفة آوينة. وفي خبر آخر أشارت آوينة إلى أن التجار جنوا من تجارة البنزين في الإقليم ما يقدر ب 18 مليار دينار خلال شهر واحد. ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة السليمانية غالب محمد قوله إن التجار حصلوا على ربح بلغ 500 دينار عن كل لتر بنزين باعوه بعلم وزارة الثروات الطبيعية ومحافظة السليمانية. وأضاف أن الوثائق والمعلومات التي حصلوا عليها تشير إلى أن التجار اشتروا البنزين بسعر 650 دينار للتر الواحد وباعوه على المواطن ب 1100 دينار، أي أنهم يربحون 600 دينار عن كل لتر، بحسب صحيفة آوينة. صحيفة هولير الإلكترونية كتبت أن قرار صرف أسلحة لحراس أعضاء البرلمان قد جرى وقف تنفيذه بعد الضجة التي أثيرت حوله. وأضافت الصحيفة أن وزارة البيشمركة كانت قد وافقت على صرف أسلحة وذخيرة لحراس أعضاء البرلمان بناء على كتاب من سكرتير البرلمان الكردستاني إلى الوزارة. وكانت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني انتقدت مسألة تسليح حراس البرلمان في الظروف الحالية، لأن كلفة هذه الأسلحة والذخائر تقدر بنحو نصف مليون دولار، بحسب صحيفة هولير. وتنقل الصحيفة عن وزير المالية العراقي هشام زبري قوله إن بغداد سوف ترسل حصة الأقليم من الموازنة الاتحادية، لكنه لم يحدد حجم الحصة. وأشار زيباري إلى أن الحكومة العراقية سترسل بعد عطلة العيد مستحقات شهر حزيران الماضي إلى أقليم كردستان. وأن الموافقة حصلت بهذا الخصوص، وأضاف أنه لن يعلن الآن عن حجم هذه المستحقات، ولكن الموافقة تمت على إرسالها إلى أربيل بحسب صحيفة هولير. آزاد محمد، إذاعة العراق الحر.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا على الفيسبوك iraqhurr.org وشارك في النقاش. منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. قال الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة وحلفائها قصفوا أهدافا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في 23 غارة جوية بالقرب من تل عفر والرمادي في العراق وسوريا، بينها خمس استهدفت مواقع قريبة من الحسكة. ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية أن 9 جنود جزائريين على الأقل قتلوا في كمين نصبه إسلاميون متشددون لدوريتهم إلى الغرب من الجزائر العاصمة الأسبوع الماضي في واحد من أعنف الهجمات منذ شهور. أعلنت مصادر أمنية أن 5 أفراد من قوات الأمن المصرية قتلوا عندما سقطت عدة قذائف مورتر على نقاط تفتيش في شمال سيناء السبت، كما قتل 3 من أفراد الجيش إثر سقوط قذيفة في محيط أحد الكمائن الأمنية بمنطقة الشيخ زويد. قال مصدر عسكري أن القوات الموالية لحكومة الرئيس عبد رب منصور هادي في جنوب اليمن تقدمت باتجاه مقر الرئاسة في قطاع من مدينة عدن ما زال يسيطر عليه الحوثيون. تبادل الجيش الأوكراني والانفصاليون الموالون لروسيا الاتهامات بقصف مناطق سكنية في دونياتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون ليلة السبت في أول هجوم على أجزاء بوسط المدينة منذ اتفاق لوقف إطلاق النار أبرم في شباط. توجه وزير الاقتصاد الألماني سيغمار جابرييل إلى إيران اليوم ليكون أول مسؤول غربي بارز يتوجه إلى طهران منذ التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع الدول الكبرى. مستمعينا الكرام، موجز الأخبار انتهى، إلى اللقاء.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. يواجه آلاف النازحين من الأنبار ظروفا قاسية في المخيمات التي لا تتوفر على الشروط المقبولة الصحية والمعيشية، ما عرض الكثير من الأطفال وكبار السن والنساء إلى مخاطر تهدد حياتهم، وهم يرنون إلى مدنهم عسى أن تأتيهم بشارة تحريرها ليعودوا إليها آمنين. إلى مخيم الحبانية مع زميلنا رعد الخاشع.
مع حلول عيد الفطر المبارك لا تزال آلاف العوائل من محافظة الأنبار تسكن في مخيمات لا تتوفر فيها مقومات الحياة، حيث الكل في تلك المخيمات يعاني. عدد من الأطفال النازحين شكوا من معاناتهم التي أفقدتهم طعم العيد السعيد، حيث لا زالوا يعيشون في مخيمات لا تتوفر فيها سبل العيش الرغيد، وهم يعانون من ظروف صحية صعبة ويتحسرون للعودة على مدارسهم.
احنا مهلسين والله، ما عندنا حتى نعالات، لا جانا العيد حتى ما عندنا كل شيء، حتى نعالاتنا مشققات، لا عندنا ملابس، لا يجيبونا كل شيء.
واحنا 7 عوائل ينطونا بيض، يخذونا بيضايتين والله وبزعنا اني النهار كله اسخنتي وراسي يوجعني تمرض، والله بزعنا. احنا
ريد نرجع لمدارسنا، عفنا مدارسنا من ورا الدواعش، احنا شنو ذنبنا؟ ملينا والله ملينا، ترى عفنا مدارسنا بعد لسنة واحدة وكمل.
عدد من النازحين أكدوا عدم استلامهم من المنحة المالية المخصصة للعوائل النازحة منذ قرابة أكثر من 10 أشهر، مشيرين إلى تفاقم معاناة العوائل النازحة والتي تسكن في مخيمات بزيبز والمدينة السياحية في الحبانية.
قدمنا مال المليون، صارنا 10 أشهر ولحد هاي الساعة ما سلمنا. احنا طالب الحكومة، نريد حقوقنا.
روح اسلك اي واحد قول له احد انطاك ملحة مليون احطلع لك بطاقة ذكية؟ ما حطلع بطاقة ذكية، يجي هنا سوالف وبس، احنا ما نسوالف، احنا نريد فعل.
اطفالنا تعاني، نساءنا تعاني، الشياب الكبار يعانون، تعرف احنا هنا لا شغلة ولا عملة، احنا لو عدنا شغلة كان ما جينا بهالمخيم.
نازحون من الانبار عبروا عن استيائهم وامتعاضهم من الموقف الحكومي اتجاه معاناتهم، مطالبين رئيس الوزراء بسرعة تحرير مدنهم ومناطقهم ليتسنى لهم العودة إليها بأسرع وقت ممكن.
هم حكومة غير يجون عليه يقولون هذول الشعب ما لنا يابا صار بيهم ما صار بيهم تهجروا خلينا نشوف وش بيهم ما بيهم خاف معتازين خاف يدهم أكيل خاف يدهم يعني عيشة هالجهال هدية ما تهجهال.
والله احنا نطالب السيد رئيس الوزراء العبادي يريد يرجع النازحين على ديارهم يريد يحرر المناطق مالتنا ما يريد لا رواتب ولا يريد مساعدات ولا يريد غذائية بس يريد نرجع على ديارنا لأن الجهال تمرضت النساء تمرضت ماكو لا حمامات ماكو لا موي لا غسول.
ولا تزال آلاف الأسر النازحة من مدن ومناطق الأنبار يعيشون ظروفا معاشية صعبة داخل مخيمات بزيبز وعمرية الفلوجة والمدينة السياحية في الحبانية مع قلة المساعدات المقدمة من قبل الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية مع ارتفاع كبير لدرجات الحرارة وقلة المياه الصالحة للشرب. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع محافظة الأنبار.
مستمعي الكرام، لوح محافظ بابل بأنه سيتدخل في إدارة شبكة توزيع الكهرباء الوطنية لضمان وصول حصة مناسبة للمحافظة دون التجاوز قدر الإمكان على حصص المحافظات الأخرى، معتبرا محطات التوليد المركزية والتوزيع الموجودة في بابل حقا لمواطنيها يجيز لهم التصرف بها وفق احتياجاتهم. وجهة نظر تحتاج التوقف بعد أن نستمع إلى تقرير حيدر الشلبي.
أعلن محافظ بابل صادق مدلول السلطاني خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة مع الحكومة المحلية عن حجز حصة المحافظات المجاورة لبابل من الطاقة الكهربائية التي تستلمها من محطات التوليد في بابل، وذلك لزيادة حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية بعد أن رفضت الوزارة زيادتها مما سبب أزمة حادة في تجهيز الكهرباء في المحافظة.
شكلنا وفد لزيارة السيد وزير الكهرباء والمطالبة بحصة محافظة بابل، ففاجأتنا الوزارة على أن لا نستطيع أن نعطي سوى 500 ميجا واط، وبالتالي هذه 500 لا تسد حاجة محافظة بابل حتى 50%. لدينا محطة أبي غرق هي توزع إلى محافظة كربلاء المقدسة، حجزنا حصة هذه المحطة بتوليدها إلى محافظة بابل. لعله بعض الإجراءات مستمرة مع الوزارة، إذا ضمننا استمرار وصول حصة محافظة بابل سوف تعاد حصص باقي المحافظات من المحطات التي تتواجد في محافظة بابل.
وأضاف السلطاني أن الحكومة المحلية ستقوم برفع جهاز المراقبة الRTU من محطات التوليد إن لم تعطى محافظة بابل حصتها الكهربائية بالكامل.
أما رفع جهاز الRTU ما عملنا هذا الإجراء باعتبار الوزارة أوعزت إلى أصحاب الموظفين المختصين بقفل هذه الأجهزة وأخذ هذه المفاتيح وبل حتى قطعت التيار الكهربائي من باقي المحطات تعمدا. نطالب بإعطائنا حصة بابل بالكامل خلال 24 ساعة، وخلافا لذلك سوف نقوم بإجراءات لعله في نظر الوزارة مخالفة لكن في نظر الشعب البابلي هي حق من حقوقها برفع أجهزة الحماية هي الRTU.
وطالب السلطاني باستبدال بعض الموظفين العاملين في محطات التوليد في بابل لأنهم يعاملون المحافظات الأخرى بطريقة تعسفية من خلال قطع الحصص الكهربائية عنها وإعطائها لمحافظات أخرى.
هنالك موظفين في السيطرة المركزية وفي محافظة بابل في السيطرات يجب أن يستبدلوا هؤلاء الموظفين باعتبارهم يتعاملون مع المحافظات بشكل تعسفي، ولدينا إثباتات على هؤلاء الموظفين، ونطالب وزارة الكهرباء عند توفير حصة بابل والاتفاق على حصة بابل باستبدال هؤلاء الموظفين.
من جانبه أوضح عضو مجلس محافظة بابل أحمد الغريباوي أن الحكومة المحلية ستطالب الشعب البابلي بالخروج بتظاهرات كبرى في حال وصلت الحكومة إلى طريق مسدود مع وزارة الكهرباء.
إذا وصلنا إلى طريق مسدود مع الوزارة فلم يبقى لنا منفذ إلا الإعلام والتظاهرات الجماهيرية، ماكو غير خط آخر يعني. نوصل إلى طريق إحنا هذا حتى نصالح الشعب، نصالح أهالي بابل بما وصلنا إليه، ماكو غير هذا الطريق.
حيدر الشلبي، إذاعة العراق الحر، بابل.
مستمعينا الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل، ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب 1 أغسطس المقبل، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الأعزاء، قبل أن نتابع حلقة من برنامج عراقيون في المهجر برفقة سميرة علي مندي، نتوقف وهذه الأغنية.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
حان الآن موعدكم أعزائي المستمعين وحلقة من برنامج عراقيون في المهجر.
إذاعة العراق الحر تقدم.
هو كل الصعب أنه الإنسان يترك مكانه.
أشوفك وين يا مهاجر.
عراقيون في المهجر.
مستحيل وثم مستحيل أن يكون هناك وطن آخر بديل.
برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم.
نأمل في أننا سنرجع يوما إلى حينا.
شلونك حبيبي.
مش عراقيون في المهجر، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعدت أوقاتكم أعزائنا المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر. لنتعرف اليوم على تجربة الباحث الاجتماعي فريد باسيل الشاني المقيم في السويد. الشاني من مواليد بلدة عنكاوة التابعة لمحافظة أربيل في عام 1954. تخرج من معهد إعداد المعلمين عام 1974 وعمل معلما في عدد من المدارس الابتدائية بمحافظة أربيل. وفي عام 1983 قرر أن يترك العراق. عن سبب اتخاذه قرار الهجرة يقول الباحث الاجتماعي فريد الشاني:
الدافع الوحيد اللي خلاني أترك بلدي العراق كان بسبب الظلم والقهر والنظام الدكتاتوري اللي عانينا منه الشعب العراقي طبعا بكامله. لكن القرار كان صعب كثير. بعد مدة أو فترة طويلة قررت أن أهاجر من أجل أن أشوف بلد أعيش بحر وبكرامة وبعز. لكن القرار كان صعب جدا. في سنة 1983 كان القرار حاسما أنه يجب أن أترك البلد، أما الموت أو البقاء.
كان يحلم بدراسة علم نفس الطفل، وقد تحقق هذا الحلم في السويد، حيث درس العلوم الاجتماعية وتحديدا البحث الاجتماعي النفسي في جامعة غوتنبرغ السويدية. عن تجربة الدراسة في السويد يقول شاني:
والله أنا اختاريت هذا المجال بصراحة تحديدا لكون كان ضمن طموحي وحلمي. أنا منذ صغري بالعراق كنت أحلم أن أصير أو أن أدرس في مجال علم النفس الطفل، على عكس كل العراقيين أو أكثرية العراقيين اللي كانوا يحلمون أو يطمحون أن يدرسون أما الطب أو الهندسة. أنا ما كنت يعني مهتم بالطب ولا الهندسة، وإنما علم النفس الطفل. وهنا القضية الجوهرية تبرز: الإنسان اللي يحقق طموحاته يبدع. فمن المهم جدا أن نفكر مستقبل لشبابنا أن يدرسوا ما يرغبوا فيه وليس ما يرغب الآخرين. هنا تكمن القضية في مسألة الإبداع.
خبرته الأكاديمية والمهنية في المؤسسة الحكومية للعمل والشؤون الاجتماعية السويدية تمتد إلى 25 عاماً، وحالياً يشغل الباحث الاجتماعي فريد باسيل الشاني منصب مدير دائرة الخدمات الاجتماعية والمساعدات الاقتصادية في منطقة أنغريد التابعة لمدينة غوتنبرغ.
أمكنني أن أدرس في مجال البحث الاجتماعي أو الاجتماعي النفسي. حصلت بكالوريوس ب 1991 أو 92، وفي 2002 حصلت على ماجستير، وعملت في مؤسسات عديدة ضمن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. حاليا أنا مدير دائرة الخدمات الاجتماعية والمساعدات الاقتصادية في منطقة أنغريت، فيها 3 وحدات للمساعدات المالية والاقتصادية، 3 وحدات مساعدة المعوقين، ووحدة كاملة لإعادة التأهيل وتدريبات حول تحصيل العمل. الطريق كان شاق والطريق كان صعب، لكنه الهدف الواضح والمثابرة والإرادة هما العوامل الأساسية من أجل الوصول إلى الهدف. تمكنت أن أحقق أهدافي بهذه الطريقة.
عن أبرز المشاكل التي يواجهها المهاجرون العراقيون واللاجئون في السويد يقول الباحث الاجتماعي فريد الشاني، الذي له تجربة مهنية طويلة وكان قريبا جدا من مشاكل وقضايا اللاجئين والمهاجرين في السويد.
أبرز المشاكل التي تواجه اللاجئين أو العراقيين بشكل خاص أو المهاجرين إلى الغرب وبالذات دولة السويد هي العزلة. الناس يعانون من العزلة الشديدة بقوة، حيث أن عملية الاندماج والانصهار مع المجتمع الجديد ليست بعملية سهلة وفيها تعقيدات كثيرة جدا، منها صعوبة تعلم اللغة، صعوبة تقييم الشهادات والتحصيل العلمي، صعوبة الحصول على العمل، صعوبة تكملة الدراسة. هذه من ناحية، من ناحية أخرى هي الفارق الكبير جدا في القيم التي نحملها مقارنة بالقيم التي يحملونها في الغرب. السويد مثلا، عندما أذكر كلمة القيم لا أعني بها الأخلاق، وإنما الفرق في طريقة التعامل مع الآخر، قدرة على التعاون، المطاطية، الانفعال، الغضب، المزاج الشخصي، المساومة، وطريقة حلول الخلافات، مدى القدرة على تطوير الذات والاعتراف بالأخطاء والاستفادة منها أو التراجع من بعض الأمور في بعض الحالات، مسائل مهمة جدا في الملتقى مع المجتمع الجديد، وهذه نعاني منها احنا.
أما بالنسبة إلى موضوع اندماج العراقيين في المجتمعات الجديدة، يوضح الشاني أن الاندماج ضعيف جدا، مسلطا الضوء على أسباب هذا الضعف.
الاندماج ضعيف جدا. الاندماج بشكل عام هو من خلال العمل، الحصول على عمل في مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص أو الشركات يسهل عملية الاندماج، لأن الاحتكاك المباشر مع السويديين هو عن طريق العمل فقط. الحياة خارج العمل عزلة، تجي إلى جالية اللي أنت ترتاح لها وتختلط مع أقاربك وناسك فقط. نادر ما يكون لك صديق سويدي تختلط بعد العمل. بشكل عام اللاجئ عندما يلتجئ إلى المجتمع الجديد يعاني كثير نتيجة ترك البلد وتعرض سابقا إلى القهر والظلم والاستهات. بالتأكيد هذه كلها ردود فعل تتبين بعد الاستقرار. فالإنسان عموما يكون مهموم بشكل أنه يتجاوز الصعوبات الموجودة في البلد الجديد، وأيضا الروحة تكون موجودة في بلد أم نتيجة الهموم وتفكيره بجد في قضية كرامة الإنسان في بلده. هذه مسائل يعاني منها كل اللاجئين بغض النظر إذا كان عراقي أو عربي أو من لاتين أمريكا أو من أي بلد كان.
يحذر الباحث فريد الشاني، الذي له تجربة طويلة في العمل بمؤسسات رسمية سويدية، تهتم بمشاكل مدمني المخدرات والكحول والعاطلين عن العمل، يحذر الشباب العراقي المهاجر من مخاطر الإدمان على المخدرات.
بالنسبة لنا المخدرات كانت مسألة جديدة جدا، لكن أنا نصيحتي وتجربتي لكل العراقيين والأجانب أيضا وبما فيهم اللي يجون من الشرق الأوسط، بما أنه نعيش في مجتمع مفتوح من المهم جدا الأب والأم يهتمون بأطفالهم بحيث يعطوهم الفرص الكافية للاهتمام بقابلياتهم من أجل الخلاص من تأثير المخدرات وتعاطي المخدرات، لأنه وراها الخراب. لحد الآن قليل جدا من شباب العراقيين التجهوا إلى المخدرات، ويجب الذكر أيضا أن الأندية الاجتماعية الموجودة في السويد أخفقت في مساندة الجالية العراقية في موضوع المخدرات. مع الأسف أقدر أقول، وهذه أنقهر بها من أقول، مع الأسف لم تفلح أنديتنا بتقديم المساعدات الكافية للجالية العراقية من أجل التوعية ومساعدتهم من الخلاص من هذه المشاكل بسبب لربما انشغالهم بالقضايا السياسية.
يرى الشاني أن الكثير من العوائل العراقية المهاجرة ما زالت تتبع الأساليب القديمة الكلاسيكية في تربية أبنائها بعيدا عن لغة الحوار والتفاهم، والبعض منها يلجأ إلى أساليب الضرب والشتم.
قسم من العوائل تمكنوا أن يفكروا بجد عن طريقة التعامل مع أطفالهم وتمكنوا من تكوين حوار مع الأطفال، لكن قسم كبير موجودين لا يزال تربية على الطريقة الكلاسيكية القديمة التقليدية، مع الأسف خالية من الحوار، خالية من التفاهم مع أطفالهم، ويستعملون في بعض الأحيان أيضا الشدة والضرب، وهذه المسألة ممنوعة حسب القانون السويدي، لكنه رغم ذلك يلتجئون إلى تحديد بعض الأمور من خلال استخدام العنف أو القوة. فأنا نصيحتي، ليس هناك طريق أن تخلق الحرارة والاطمئنان للأطفال غير الحوار وغير التقدير وغير الاحترام وغير الاهتمام بقابلياتهم في الأوقات الحرة.
إلى جانب عمله في دائرة العمل والشؤون الاجتماعية، للباحث فريد الشاني اهتمامات في مجال الكتابة والنشر، حيث يكتب في صحف ومواقع إلكترونية عن المشاكل الاجتماعية والنفسية التي يعاني منها المهاجرون واللاجئون العراقيون ومواضيع الديمقراطية وحقوق الإنسان. وقد أعد مشروعا مع مجموعة من الأكاديميين العراقيين المغتربين لنقل خبراتهم إلى داخل العراق. عن هذا المشروع يقول الباحث فريد الشاني:
احنا مجموعة من الأكاديميين في فروع مختلفة، عندنا فكرة نقل بعض الخبرات اللي نشوفها مهمة بالنسبة إلى بلدنا لتكوين مؤسسات اجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل التخلص من قبضة السلطة وإعطاء الحق للمواطن وممارسة الحقوق الكاملة بشكل طوعي. اتصلنا مع مجموعة من المسؤولين في أقليم كردستان ونشرنا مقال في صحيفة أكاد نيوز. إن شاء الله نفلح بتكوين علاقة معينة من أجل تقديم بعض الخدمات ونقل بعض الخبرات من خلال المؤسسات السويدية، وإحنا مستعدين أن نستقبل مجموعة من الطلاب اللي يدرسون البحث الاجتماعي في إقليم كردستان لمساعدتهم في الحصول على تطبيق في المؤسسات الاجتماعية في السويد.
مستمعينا الكرام، كان معنا الباحث الاجتماعي فريد باسيل الشاني من السويد، وقد حدثنا عن مشاكل المغتربين العراقيين وأيضا عن تجربته في المهجر. وبهذا أعزائنا المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن المتابعة، كما أشكر الزميل نزار عسكر الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة من السويد. حتى نلقاكم مجددا، هذه أجمل التحايا من سميرة علي مندي وأطيب المنى من المخرج بيتر كوبالك، ونحن بانتظار رسائلكم وتعليقاتكم على حلقة هذا الأسبوع. إلى اللقاء.
كنتم مع برنامج عراقيون في المهجر من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.